الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أولا أهلا وسهلا بكم في باكورة هذه الدورة العلمية الرابعة المباركة التي نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بها وأن يجعلها في ميزان الحسنات. وبعد شكر الله عز وجل نشكر كل من ساهم في إقامة هذه الدورة المباركة. ثم من أعظم النعم على العبد بعد الهداية إلى الإسلام أن يرزقه الله سبحانه وتعالى التوفيق وأن لا يوكل إلى نفسه وأن لا يخذل. والتوفيق أن يوفق الإنسان إلى العبادات والطاعات. فكم من محروم من ذكر الله عز وجل بسبب الخذلان، وكم من محروم من قيام الليل بسبب الخذلان، وكم من محروم من مجالس العلم بسبب الخذلان. ربما لا يكون بينه وبين مجلس العلم إلا مسافة يسيرة، ولكنه يحرم مجلس الذكر والعلم، وهذا من الخذلان. ولذلك علمنا النبي صلى الله عليه وسلم أن ندعو: اللهم لا تكلني إلى نفسي طرفة عين. ومن نعم الله سبحانه وتعالى الجليلة أيها الأحبة نعمة الدورات العلمية، ففيها ينجز الطالب كما مباركا من التحصيل في فترة وجيزة، وفيها يحصل التواصل والتراحم بين المعلم والمتعلم وبين المتعلمين. والعلم كما قال أهل العلم رحم بين أهله. ومن ثمراته أن الإنسان يلازم بيوت الله عز وجل، والمسجد بيت كل تقي كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فالتوفيق لحضور مثل هذه المجالس ومثل هذه الدورات العلمية نعمة عظيمة ينبغي أن يحافظ عليها المرء. وثم ملاحظة أن البعض يبتدئ غالبا ويحضر بدايات مجالس العلم وبدايات الدورات ثم ينقطع، والعلم لا يدرك إلا بالاستمرارية والهمة العالية والصبر عليه. أما الانقطاع فهو سبيل التذبذب في أبواب العلم. وهذا اللقاء نتدارس فيه متنا مباركا من متون علم الحديث، ونبهنا الأخوة أن ننبهكم على تنبيه وهو إغلاق الهواتف المتحركة لأنه يشوش على البث عبر دروس الإمارات. قبل أن نشرع في شرح هذا المتن نقدم بين يدي ذلك بثلاث مقدمات مهمة. المقدمة الأولى حول علم الحديث، والمقدمة الثانية حول المؤلف، مؤلف الكتاب الذي سندرسه، والمقدمة الثالثة حول هذا المتن. المقدمة الأولى حول علم الحديث. أولا مسميات هذا العلم، هذا العلم له مسميات كثيرة، أولاها أصول الحديث، وثانيها قواعد الحديث، وثالثها علوم الحديث، ورابعها علم المصطلح، وخامسها علم الدراية. هذه خمس إطلاقات كلها تطلق على هذا الفن، أصول الحديث وقواعد الحديث وعلوم الحديث ومصطلح الحديث وعلم الدراية. ثانيا، ما هو ماهية هذا العلم، ما هو تعريف هذا العلم؟ أي علم حتى يدرسه الطالب لابد أن يتصور هذا العلم، يعرف معنى هذا العلم، فما هو تعريف هذا العلم؟ تعريفه هو معرفة القواعد التي يعرف بها أحوال الراوي والمروي، معرفة القواعد التي يعرف بها أحوال الراوي والمروي، هذا ماهية هذا العلم، تعريف هذا العلم. يعني علم المصطلح وعلم الحديث عن ماذا يتكلم؟ يتكلم عن قواعد وقوانين وأصول نعرف بها حال الراوي. الراوي هو الذي ينقل الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني مثلا في باب الإسناد نقول نحن يأتي العالم المحدث صاحب الكتاب يقول حدثنا مالك عن نافع عن ابن عمر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. في هذا العلم يدرس حال الراوي، من هو مالك، من هو نافع، من هو ابن عمر، نقلت الحديث، وسيأتي معنا، هذا ما يسمى الإسناد. حتى بعض العلماء يقول في التعريف معرفة أحوال السند والمتن. السند هم الرواة، نعرف أحوالهم، هل هم ثقات، هل هم عدول، هل فيهم قوادح أو لا. والأمر الثاني معرفة المروي، المروي هو متن الحديث، متن الحديث، مثلا حديث إنما الأعمال بالنيات، هذا متن، هذا المروي، يدرس في هذا العلم، يدرس في هذا العلم. إذن هذا العلم، علم الحديث، يدرس فيه الراوي والمروي، يدرس فيه سند الحديث، نقلة الحديث، ويدرس فيه متن الحديث. ثالثا، ما المقصود من دراسة هذا العلم؟ أي علم تدرسه له فائدة وله مقصد وله غاية، فما المقصد وما الغاية من دراسة هذا العلم؟ المقصد هو معرفة المقبول والمردود، معرفة المقبول والمردود، يعني تعرف هذا الحديث مقبول صحيح أم أن هذا الحديث مردود ضعيف. هذه الغاية من هذا العلم، وهذه الغاية لا تعرف بمجرد الدراسة النظرية. نحن الآن خلال هذه الدورة العلمية سنأخذ قواعد وتعريفات عامة نظرية حتى يدرك الإنسان ويعرف الصحيح من الضعيف لابد من التطبيق، وخاصة علم الحديث مرتبط بالممارسة، كل ما تمارس تعرف أكثر عن هذا العلم. ثم رابعا استمداد هذا العلم، من أين أخذ هذا العلم، من أين استمد هذا العلم؟ استمداده من الاستقراء في الأحاديث النبوية، من الاستقراء في الأحاديث النبوية، يعني من خلال بحثهم وتحري العلماء في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، والنظر في الأسانيد وفي النقلة وفي الرواة، وحصول الاختلاف بين المتون، توصلوا إلى قواعد هذا العلم. ولذلك نحن ذكرنا أن الجانب التطبيقي من هذا العلم هو الأهم، وجميع هذه القواعد التي ستمر علينا والتعريفات إنما جاءت من خلال ممارسة العلماء في كتب الحديث، النظر في العلل، النظر في الأسانيد، النظر في المتون، خلصوا منها إلى هذه التعاريف المذكورة. خامسا، فضل هذا العلم، هو من أشرف العلوم بعد القرآن، من أشرف العلوم بعد القرآن. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى أنزل القرآن وجعل السنة مبينة للقرآن، مبينة للقرآن. كثير من أحكام القرآن إنما بينت في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، والسنة إنما تدرك صحتها وضعفها من خلال هذا العلم الذي سنأتي عليه، وهو علم المصطلح. سادسا، حكم دراسته، دراسته فرض كفاية، إذا قام به البعض سقط عن الآخرين، لأنه لا يلزم كل الناس بدراسة هذا العلم. العلوم منها ما هو عيني كدراسة ما لا تتم عبادة الإنسان إلا به، الطهارة والصلاة، ودراسة ما لا يتم معتقد الإنسان به، معرفة أبواب الألوهية وصفات الله عز وجل وأبواب العبادة، ومنه ما هو فرض كفاية. فهذا العلم فرض كفاية، إذا قام به البعض سقط عن الآخرين. موضوعه سابعا، موضوع هذا العلم كما أسلفنا، موضوعه المتن والسند، متن الحديث ونقلة الحديث، دوران هذا الحديث كله حول السند والمتن. أيضا ثامنا، نسبته إلى العلوم. العلماء يقولون في باب المقدمات، يقولون نسبة العلم. ما معنى نسبة العلم؟ هل هذا العلم يتداخل مع علم آخر أم يتباين؟ هل هو علم مستقل في حد ذاته أم متداخل مع علم آخر؟ فهذا العلم نسبته إلى بقية العلوم التباين. فالمصطلح يباين علم أصول الفقه، علم المصطلح هذا يباين علم النحو ويباين بقية العلوم. تاسعا، مسائله أنواع علوم الحديث التي سوف تأتي. ذكر المصنف ما يقارب 70 نوعا من أنواع علوم الحديث. عاشرا، واضعه، من الذي وضع هذا العلم، من أول من تكلم في علم المصطلح؟ هو أبو محمد الرامة هرمزي، أبو محمد الرامة هرمزي، من رامة هرمز أول كتاب صنفه اسمه المحدث الفاصل، المحدث الفاصل، هذا أول كتاب صنف في علم مصطلح الحديث. أبو محمد الحسن بن عبد الرحمن الرامهرمزي. وهذه النقاط العشرة التي ذكرناها تسمى عند العلماء مقدمات العلوم. أي علم من العلوم يريد الإنسان دراسته لا بد أن يمر على هذه المقدمات العشر التي تسمى مبادئ العلوم. مبادئ العلوم، تعرف مسميات العلم، تعرف ماهية العلم، تعرف موضوعه، تعرف مسائله، تعرف واضعه، تعرف نسبته، تعرف هذه المبادئ المهمة. لماذا؟ حتى يحصل لك تصور. أي علم إذا دخلت فيه ولم تتصور هذا العلم تصورا واضحا أشكل عليه. وطبعا هذا العلم إن شاء الله سيأتي في اللقاءات القادمة علم شيق جدا، وممارسة جميلة، يعني من أمتع ما يتمتع به طالب العلم الدراسة في هذا العلم، وخاصة إذا طبق بعد ذلك هذا العلم. وسيأتي معنا بعد ذلك توزيع أوراق فيها تصورات وتقاسيم حتى تدركون إدراك جيد، لأن كثير من مباحث هذا العلم لا تدرك بمجرد الكلام، حتى تتضح من خلال الرسم والتوضيح. المقدمة الثانية من المقدمات المهمة حول هذا المتن، المقدمة حول المؤلف. من هو مؤلف هذه الرسالة؟ نحن بين أيدينا رسالة التذكرة. من هو المؤلف؟ المؤلف هو عمر ابن علي، عمر ابن علي ابن أحمد سراج الدين أبو حفص، سراج الدين أبو حفص. عمر ابن علي طبعا هو ووالده من أصل أندلسي، كانوا يسكنون الأندلس، ووالده من كبار علماء النحو، له شهرته في علم النحو، ولكنهم انتقلوا بعد ذلك إلى مصر وسكنوا مصر. شهرته، احنا عرفنا اسمه عمر ابن علي أبو حفص، اشتهر بابن الملقن، تجد في مصنفات الكتب يقولون ابن الملقن، التوضيح لابن الملقن، المقنع لابن الملقن، الإلمام لابن الملقن، تنسب إليه هذه النسبة، مع أنه يكره هذه النسبة، لا يريد هذه النسبة، يقول يعني حتى لما هو يصنف في المخطوطات ما يكتب ابن الملقن، يكتب ابن النحوي، ابن النحوي نسبة إلى والده. طيب لماذا يكره؟ ومن هو ابن الملقن؟ المصنف عمر بن علي أبو حفص توفي والده بعد ولادته بسنة، فنشأ يتيما، وكتب والده في الوصية أنه بعد وفاته يسلم ابنه إلى عيسى المغربي. عيسى المغربي هذا كان إمام في جامع كبير في القاهرة يسمى الجامع الطولوني، وكان يلقن الطلاب، يلقن الطلاب يعني يعلمهم القرآن، يعلمهم القرآن، يعني نوع من أنواع تدريس القرآن التلقين، الشيخ يقرأ والآخر يردد خلفه. فكان هو الملقن في الجامع الطولوني في القاهرة. فاعتنى عيسى المغربي به عناية كبيرة وأخذ ينفق عليه لأنه وصيه ويعلمه. وبعد فترة تزوج عيسى المغربي هذا المحفظ الملقن أم عمر بن علي، تزوج أمه بعد وفاة والده، فنسب إليه، نسب إليه، قيل ابن الملقن، مع أنه كما أسلفنا يكره هذا اللقب وهذه الشهرة. طبعا في علم الحديث سيأتي معنا إذا كان الإنسان يكره لقب معين ولكن لا يعرف ولا يشتهر إلا به فيجوز إطلاقه عليه ولا كراهة، يجوز إطلاقه عليه ولا كراهة، ولذلك سار العلماء على هذا. أيضا نتكلم عن مولده، متى ولد؟ ولد سنة 23 و700 من الهجرة، 23 و700. طبعا الأرقام تقرأ بهذه الطريقة، لكن الذي اعتدتموه في المدارس الطريقة الأجنبية، وإلا فهي تقرأ من اليمين إلى اليسار، 23 و700 هذا سنة ميلاده، وتوفي سنة 84، وعاش 81 سنة، 81 سنة. طبعا من الطرائف في باب الوفيات التي يذكرها أهل العلم وفيات 3 علماء: ابن الملقن، وبعده البلقيني هذا من علماء الحديث، وبعده العراقي، وبعده العراقي. هؤلاء مواليدهم على التوالي ووفياتهم على التوالي، يعني ابن الملقن 23 و700، بعده البلقيني 24 و700، بعده العراقي 25 و700. في الوفاة نفس الأمر، ابن الملقن توفي 84، بعده البلقيني 85، وبعده العراقي 86. وهذه يذكرون العلماء حتى تحفظ أن وفياتهم متوالية، والثلاثة من جهابذة علم الحديث، من أساطين هذا العلم وهو علم الحديث وعلم المصطلح. طبعا يقول أهل العلم إن منزلة العالم تعرف بمعرفة شيوخه، والرصيد التأصيلي العلمي لدى العالم يعرف أيضا بمعرفة شيوخه. فشيوخ ابن الملقن من مشاهير العلماء، من مشاهير العلماء، منهم صلاح الدين العلائي، صلاح الدين العلائي هذا عالم فذ في علم الحديث، صاحب جامع التحصيل في أحكام المراسيل معروف، وأيضا جمال الدين الأسنوي العالم الشافعي الأصولي، له رسائل في علم الأصول، وأيضا بدر الدين ابن جماعة، بدر الدين ابن جماعة، وهو أيضا من كبار علماء الحديث، وأيضا المزي، حافظ المزي من علماء الحديث، خاصة أبواب الرجال، ومن علماء في علم العربية ابن هشام الأنصاري الذي شرح ألفية ابن مالك، وأيضا أبو حيان الأندلسي، أبو حيان الأندلسي هذا كذلك من كبار علماء العربية، ويذكر يعني في أبواب الخلاف. أيضا ننتقل إلى تلاميذه، تلاميذ هذا العالم الجليل. من أشهر تلاميذه ولو لم يكن إلا هو لكفى، من أشهر تلاميذه أحمد بن علي بن حجر العسقلاني، صاحب فتح الباري شرح صحيح البخاري، هذا من أشهر تلاميذه، إلى أحمد بن عبد الرحمن العراقي والسط بن العجمي وغيره، لكن من أشهرهم ابن حجر العسقلاني الذي انتهى إليه تقعيد مسائل علم المصطلح. في الغالب أن ترجيحاته هي الأقرب في علم المصطلح ابن حجر، لأنه جمع علوم من مضى. ابن الملقن بدأ تأليف الكتب في سن صغير، ولذلك تصانيفه كثيرة جدا، حتى ذكر السخاوي أن تصانيفه قد تجاوزت 300 تصنيف، وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على بركة الوقت، بركة الوقت حينما تقرأ في تراجمهم، كانوا كسائر الناس لهم أهل وعيال ولهم وظائف ولهم أبواب المعاش والرزق، ومع ذلك ترى إلى موروثهم وإنجازاتهم فإذا هي عظيمة كبيرة، وما ذلكم إلا لما وهبهم الله سبحانه وتعالى من البركة في الوقت. وأشهر مثال في ذلك ابن عقيل الحنبلي صاحب رسالة الفنون، هذا كتاب في 800 مجلد، قد يقول قائل متى ألف؟ قاضي وإمام وعند عيال، ومع ذلك ألف هذه الرسالة، وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على بركة الوقت. من أشهر مؤلفات ابن الملقن كتاب التوضيح بشرح الجامع الصحيح، هذا الكتاب طبع مؤخرا في دائرة الأوقاف القطرية، وهو أفضل كتاب في شرح صحيح البخاري بعد فتح الباري، من أفضل الكتب وأمتعها في ذكر الفوائد. وأيضا من مصنفاته الإعلام بفوائد عمدة الأحكام، الإعلام بفوائد عمدة الأحكام، وهذا الشرح أفضل شرح لعمدة الأحكام. عمدة الأحكام له شروح كثيرة تقارب 20 شرح، ولكن هذا الشرح شرح موسع ومبسط وفيه فوائد كثيرة جدا. وأيضا في علم التخريج عنده البدر المنير، البدر المنير في تخريج أحاديث الشرح الكبير. وأيضا من رسائله في علم المصطلح المقنع، المقنع هذا يقع في مجلدين وسيأتي ذكره. إذن المصنف رحمه الله كان على رصيد من العلم، رصيد من التأصيل العلمي، إذا ذكر الحديث بين فوائده المختلفة في الفقه والحديث واللغة والأصول وكل الجوانب، إلا أنه من باب الملاحظة والتي لا بد أن تعرف، لأن رسائل المصنف منتشرة وعليها المعول في كثير من الأقطار، أن المصنف في باب الأسماء والصفات لم يكن على عقيدة السلف، لم يكن على عقيدة السلف، بل كان على عقيدة الأشاعرة، كحاله وحال غيره في تلكم الأعصار والأمصار. فمن يقرأ التوضيح ينظر أنه لما أتى إلى صفة اليد وإثباتها لله عز وجل حرفها إلى معنى القدرة، ولما جاء إلى صفة الاستواء الرحمن على العرش استوى قال إن هذا الاستواء استواء معنوي. فلا بد أن نعرف هذا، وهذا من باب الأمانة العلمية أن نعرف أنه في باب الأسماء والصفات ليس على عقيدة السلف. المقدمة الثالثة المتعلقة حول المتن، هذا المتن الذي بين أيدينا وهو متن التذكرة، تذكرة في علم المصطلح، من المتون المختصرة. المتون في العلوم الشرعية منها مطولات ومنها متوسطات ومنها مختصرات، فهذه من المختصرات التي سار فيها المصنف على طريقة ذكر النوع وتعريفه، ذكر النوع وتعريفه، يعني يذكر الحديث الصحيح ثم يعرفه، الحديث الحسن ثم يعرفه. وهذا المتن يصلح أن يكون أول متن يبدأ به طالب العلم في علم المصطلح، يعني إذا أراد طالب العلم أن يتدرج في دراسة علم المصطلح كيف يبدأ؟ أولا يبدأ بالتذكرة لابن الملقن، المرحلة الثانية يدرس النخبة لابن حجر العسقلاني، هذه في المرحلة الثانية. المرحلة الثالثة يدرس اختصار علوم الحديث لابن كثير. المرحلة الرابعة وهي المطولات يدخل في دراسة الألفية، يدرس الألفية للعراقي. فبهذا طبعا يحصل لطالب العلم التدرج في دراسة هذا العلم. ولذلك اخترنا، لأن هذا أول درس في المصطلح في هذه الدورات على غرار هذه الدورات الأربع، فأحببنا أن يكون المتن مختصر ويكون توطئة لأن ندخل بعد ذلك في النخبة وغيره. هذه الرسالة طبعا خدمت، طبعت طبعات كثيرة، حققها علي الشيخ علي الحلبي على نسختين مطبوعتين، وحققها أيضا الشيخ سليم الهلالي على أربع نسخ خطية، وحققها أيضا محمد عزير شمس على أيضا نسخ، وأخيرا حققها الشيخ عبد الله البخاري، عبد الله البخاري، وطبع في دار أضواء السلف، وهو من أفضل التحقيقات لأنه حققه على مخطوطتين. وهذا الكتاب شرحه المصنف نفسه ولكن شرح المصنف مفقود، وأيضا نظمه ابن العماد جعله منظومة، وهذه المنظومة أيضا مفقودة. الشرح الوحيد الموجود لهذه الرسالة هو شرح السخاوي، شرح السخاوي، وهو مجرد توضيح، اسم التوضيح الأبهر، التوضيح الأبهر على متن التذكرة في علم الأثر. وطريقته يسميها العلماء الطريقة المزجية، يعني مزج الشرح بالمتن بحيث يقرأه الإنسان يرى أن المتن والشرح مسبوك في سبك واحد كأنه لم يشرح. وهذا تجدون في بعض الكتب أن الشرح يكون مع المتن ويجعل المتن بين أقواس، ويكون الشرح مثل المكمل والموضح لمثل هذا المتن. وهناك شروحات لبعض المعاصرين. أيضا حول هذا الكتاب نأتي إلى حقيقة هذا الكتاب. ما هو هذا الكتاب؟ أولا يعني نحن ذكرنا أن أول من صنف في علم المصطلح هو أبو محمد الراما هرمزي. طبعا جاء بعده مؤلفين كثر مثل الحاكم والخطيب البغدادي والقاضي عياض وأبو حفص الميانجي وغيرهم، ألفت مؤلفات كثيرة في علم المصطلح إلى أن جاء ابن الصلاح الشهرزوري. ابن الصلاح الشهرزوري، هذا ابن الصلاح كتب رسالة اسمها، يعني الآن يطلق عليها مقدمة ابن الصلاح، مقدمة ابن الصلاح. واسمه الحقيقي معرفة علوم الحديث، معرفة علوم الحديث، لكن الآن أي طبعة تقفون عليه تجدون مقدمة ابن الصلاح، معرفة علوم الحديث. هذا الكتاب هو الكتاب العمدة في علم المصطلح، وكل من ألف بعد ابن الصلاح اعتمد على كتاب ابن الصلاح، على كتاب ابن الصلاح. فجاء العلماء منهم من شرح وعلق عليه مثل الحافظ بن حجر النكت على ابن الصلاح، نكت يعني فوائد، أيضا الزركشي النكت على ابن الصلاح للزركشي، أيضا العراقي له كتاب اسمه التقييد والإيضاح يشرح فيه رسالة ابن الصلاح. جاء بعض العلماء نظم نظم جعل منظومة شعر مثل الحافظ العراقي نظم مقدمة ابن الصلاح، الحافظ السيوطي أيضا نظم مقدمة ابن الصلاح. أشهر منظومتين في علم الحديث منظومة العراقي ومنظومة السيوطي في نظم هذا الكتاب، في نظم هذا الكتاب. وجاء أيضا العلماء اختصروا هذا الكتاب مختصرات كثيرة جدا، منهم من اختصر على شرطه ومنهم من اختصر على خلاف شرطه. مثلا اختصار علوم الحديث لابن كثير، هذا اختصار لماذا؟ لرسالة ابن الصلاح. وأيضا رسالة الإرشاد والتقريب للإمام النووي هي اختصار لهذه الرسالة. أيضا ابن جماعة في كتاب المنهل الروي اختصر فيه رسالة ابن الصلاح، وهناك من اختصر على غير شرطه مثل ابن دقيق العيد، عند كتاب اسمه الاقتراح، هذا مختصر لرسالة ابن الصلاح. ومنها أيضا رسالة الحافظ بن حجر اختصار لعلوم الحديث على غير شرطه النخبة. ومنها أولئك المختصرين ابن الملقن. ابن الملقن اختصر كتاب علوم الحديث للحافظ ابن الصلاح في رسالة سماها المقنع. المقنع الذي ذكرناه من مصنفاته، هذا المقنع يقع في مجلدين، اختصر كلام ابن الصلاح وزاد عليه. ثم بعد اختصاره للمقنع جاء ابن الملقن مرة ثانية اختصر المقنع إلى كتاب ماذا؟ التذكرة. فهذه هي التذكرة التي بين أيديكم، يعني مختصر مختصر المختصر، أخصر المختصرات في علم المصطلح. إذن يرجع أصل رسالة ابن الملقن التذكرة إلى اختصار رسالته المقنع التي هي اختصار لرسالة ابن الصلاح. كيف الوقت إن شاء الله يسعفنا؟ حتى بس نأخذ المقدمة. طيب، من يذكر لنا مسميات علم المصطلح ونعطيه إن شاء الله المكافأة؟ كم أحمد؟ هذه مليون ولا ممكن تكون مغرية له؟ من يذكر لي مسميات علم المصطلح؟ خمسة مسميات ذكرنا من غير نظر إلى الكراريس، العلم في الرأس وليس في الكراس. من يذكر؟ ولا أحد؟ نعم تفضل. أيوة أيوة. يلا حاول، ما نستطيع أن نقطع هذه الجائزة. يلا تأخذ من الوقت أنت. من يساعده؟ أصول الحديث خلاص عطوه، يعطي حق خالد البطل اللي معه. طيب، المصنف بدأ هذه الرسالة قال: بسم الله الرحمن الرحيم، الله أحمد على نعمائه وأشكره على آلائه، وأصلي على أشرف الخلق محمد وآله وأسلم. وبعد، فهذه تذكرة في علوم الحديث يتنبه بها المبتدئ ويتبصر بها المنتهي، اقتضبتها من المقنع تأليفي، وإلى الله أرغب في النفع بها، إنه بيده والقادر عليه. أهل العلم يقولون أن من آداب التصنيف أن يبدأ المصنف بثلاثة أمور: البسملة والحمدلة والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. وقد مشى المصنف على هذا الشرط، فبدأ بالبسملة ثم الحمدلة ثم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وافتتح بها البسملة اقتداء بكتاب الله وبسنة النبي صلى الله عليه وسلم في المراسلات، مراسلاته إلى الملوك، وبعمل المصنفين في المؤلفات. قال: الله أحمد، هنا قدم لفظ الجلالة، قدم لفظ الجلالة، و هذا التقديم عند العلماء يفيد الحصر، يفيد الحصر، يعني تقديم المعمول على العامل. الأصل يقول الحمد لله أو أحمد الله، وماذا قال؟ الله أحمد، لإفادة ماذا؟ الحصر، يعني كل الحمد لله، كل الحمد لله. وهذه من أساليب الحصر في علم البلاغة. قال الله أحمد على نعمائه. الحمد طبعا هو الثناء على الجميل الاختياري، الثناء على الجميل الاختياري، ومضى وتكرر ولا أعيد الكلام عليه، وهو أعم من المدح، أعم من المدح، لأن الحمد يكون باختيار بخلاف المدح. قال الله أحمد على نعمائه وأشكره على آلائه. ذكر النعماء والآلاء، هل هناك فرق؟ قال بعض أهل العلم بالترادف، أن الآلاء والنعم بنفس المعنى مترادفان، وقال البعض أن النعم هو لما ظهر والآلاء لما بطن، والصحيح هو الترادف أنهما بمعنى واحد. وهذا بين في سورة الرحمن أن الله ذكر سائر أنواع النعم، منها النعم الظاهرة، ثم يعقبها الله بقوله فبأي آلاء ربكما تكذبان. قال وأصلي على أشرف الخلق. الصلاة من البشر هو الدعاء، هو الدعاء، والصلاة من الله الثناء، الصلاة من الله الثناء، كما جاء عن أبي العالية في صحيح البخاري. قال وأصلي على أشرف الخلق، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، ويدل عليه الحديث أنا سيد ولد آدم، أفضل الخلق وأشرف الخلق نبينا صلى الله عليه وسلم. قال على أشرف الخلق محمد وآله. الآل تطلق على معنيين معروفين عند العلماء، المعنى الخاص للآل هم أهل بيته وقرابته ممن تحرم عليهم الصدقة ويدخل فيه أزواجه الطاهرات. والمعنى الثاني المعنى العام، كل من كان على شريعته ودينه من أمته، وهو المراد في هذا المقام، أي المعنى العام. قال على أشرف الخلق محمد وآله وأسلم، جمع بين الصلاة والسلام. يقول ابن القيم في جلاء الأفهام مراتب الصلاة والتسليم ثلاثة، يعني على النبي صلى الله عليه وسلم، إما الاقتصار على الصلاة، تقول محمد عليه الصلاة، وإما الاقتصار على التسليم، هذه المرتبة الثانية محمد عليه السلام، وإما المرتبة الثالثة الجمع بين الصلاة والسلام. قال وهذه أعلاها، وهذه أعلاها، وهي أفضلها، وهي أفضلها، وهي التي دلت عليها الآية يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلم، جمع بين الصلاة والتسليم، وهي أعلى الرتب. قال وبعد، هذه بعد يعني للانتقال من حال إلى حال للتفصيل. قال فهذه تذكرة. قال تذكرة، تذكرة يدل على ماذا؟ على الاختصار، على الإيجاز، على ذكر رؤوس المسائل، قال فهذه تذكرة في علوم الحديث. طيب لماذا جمعت؟ هو علم واحد، علم المصطلح، علم الحديث، علم واحد. قال علوم الحديث. قال أهل العلم الجمع باعتبار أقسامه ومفرداته، الجمع باعتبار أقسامه ومفرداته. الأصل يقول ماذا؟ علم الحديث، لكن يقولون علوم الحديث لأن تقاسيم الجزئية داخل هذا العلم كثيرة جدا. قال يتنبه بها المبتدئ، المبتدئ في طلب العلم في دراسة هذا العلم يتنبه بهذه التذكرة بهذه الخلاصة، يحصل عنده ماذا؟ تصور لعلم الحديث، تصور. وفعلا يعني كما سيأتي معنا مرور سريع على علم المصطلح في عجالة خلال أسبوعين يحصل عندك تصور لعلم المصطلح ومفردات علم المصطلح. قال ويتبصر بها المنتهي، المنتهي المتعمق اللي درس علم الحديث ودرس كتب المصطلح وقرأ رسائل كثيرة جدا، لما يمر على هذا المتن الصغير يصبح له مثل الفهرس، مثل المراجعة السريعة لأهم المسائل، فإذا نسي تذكر وتبصر بهذه الرسالة. قال اقتضبتها من المقنع تأليفي، يعني هذه الرسالة اقتضبتها، اختصرتها، اختصرتها من المقنع. ونحن ذكرنا أن المقنع هو اختصار ماذا؟ ها؟ رسالة ابن الصلاح، رسالة ابن الصلاح. فهذه خلاصة لرسالته المقنع الذي هو مختصر ابن الصلاح. قال تأليفي يعني من تأليفه، في الحقيقة هو مختصر، والمختصرات نوع من التأليف. ابن خلدون في المقدمة ذكر أنواع التأليف سبعة، منها الاختصارات، اختصار العلوم. قال وإلى الله أرغب في النفع بها، يعني أن الله ينفع بهذه الرسالة. وفي الحقيقة أن ابن الملقن جعل الله له القبول في انتشار رسائله، في انتشار رسائله، فقد انتشرت انتشارا كثيرا. والنفع أول من ينتفع بالتأليف هو المؤلف. لماذا؟ أو علم ينتفع به بعد موته، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم سبع يجري أجرهن للعبد في قبره بعد موته إذا علم علما، نشر علم، علم علم، ألف كتاب، كل من يقرأه ويستفيد منه يرجع الأجر إلى المصنف الأول وهو ابن الملقن في هذه الرسالة. قال وإلى الله أرغب في النفع بها إنه بيده، الضمير يعود إلى النفع، والقادر عليه. وهذا لا شك أن النفع والضر كله إلى الله سبحانه وتعالى، كما جاء في حديث ابن عباس واعلم أن الأمة لو اجتمعت في ذكر النفع والضر. ولعل في هذا القدر كفاية، وعندنا جائزة ثانية مليونية ثانية أغراء لازم. ذكرنا في المقدمة أن الآل يطلق على معنيين، ما هما؟ يلا خالد، أي أنت تدخل فيهم؟ إن شاء الله. بارك الله فيك، جزاك الله خير. وإن شاء الله نلتقي غدا لنكمل هذا المتن، ولعل المقدمة ربما تكون نظرية أكثر ويكون فيها صعوبة، لكن لما ندخل في التفاصيل والأمثلة يسهل بإذن الله عز وجل. وجزاكم الله خير، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.